الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الرقى والتمام. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أرسل رسوله ألا يبين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
عقد رحمه الله هذا الباب على ما جاء من النصوص المتعلقة بالرقى والتمام. والرقى معروفة، واحدتها رقية، ويكون فيها قراءة وأذكار وألفاظ معينة يرجو الراقي أن ينفع الله عز وجل بها في هذا المرض أو في هذا الشأن الذي يرقي فيه. فالرقى جاء في شأنها أحاديث منعتها، وأحاديث أيضا منعتها معها، ثم جاء أحاديث بسنة الرقى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شبهة. فصارت الرقى نوعين: نوع منهي عنه، وهي الرقى التي تكون محتوية على شكيات أو يكون بها أمراض غير معروفة لا يدرى عنها، يخشى أن تكون من يخشى أن تكون من استنجاد الشياطين ودعاء من الله عز وجل. في هذه الحالة لا يحل هذا، لا تحل هذا. أما التمائم فجاء النهي عنها مطلقا، ثم لم يأتي لها أي استثناء. ولهذا فالصحيح أن الرقى نوعان: نوع شركي لا إشكال فيه حرمته عند الجميع، والنوع الثاني قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليتبعه. فهذا النوع هو رقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقيه جل جميل عليهما صلاة الله وسلامه. فالرقى لا شك أنها ما كان على النهي الشرعي لأذكار الجميع، لأذكار من القرآن ومن السنة وأذكار طيبة صحيحة واضحة ليس فيها شيء من الألفاظ غير الجلية ولا البينة، مع اعتقاد الراقي والمرقي نعم أن الشفاء بيد الله عز وجل لا بهذه الرقية في العين، وإنما جعل الله عز وجل سببها وقدمها وقدمها. فإذا كان الأمر على هذا فالرقى جائز، والذي يحتسب الأجر أن ينفع أخاه وعلى خير وعلى أجر، وقد ينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، يزيد الله عز وجل في كربة لكرب هذا المسلم بمرض، سواء كان تلبس الجن أو صفة أو بعين أو بمرض عام، حتى لو لم يكن الرقية مطلقة. لو أن إنسان أصابه صداع في رأسه نرقي نعم، أصابه داء في بطنه نرقي نعم، لا إشكال الرقية مطلقة. دليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقيته رضي الله عنه بالذين الذي نصره سم عظم، ومع ذلك نفعت الرقية والقامة كأنما نشط المعطاء. إذا أصلح الله نية للعبد وكان الاعتقاد تاما سليما وشاء الله وأذن الأمر راجع إلى إذن الله عز وجل في نهاية المطاف فقد يرجع. أما الرقى التي بخلاف هذا تبقى التمام، هذه الأشياء المعلقة هذه يعلقونها سواء في الصغير أو يعلقونها على الدابة أو يعلقونها بعض الأحيان في بيوت غيرها، أو تعلقها المرأة أو يعلقها الرجل. هذه التمائم نوع لا شك عند الجميع في حرمته، وهي تمائم الشرك. هذا محل إجماع، سواء كان الشرك برقى أو بتمائم أو بأي شيء محرم. النوع الثاني هو محل خلاف بين اهل العلم رحمه الله كما سياتي فيما اذا كانت التميمة من القران. فهذه قد اختار بعض اهل العلم ان شانها شان مبتدئ، ولهذا بعضهم ترجم وذكر الاحاديث، ذكر احاديث الرقيه مع التميمة، لانه يرى ان الباب واحد، انه اذا كانت الرقى نوعا رقى سليمه ورقاً، فالتمائم عنده نوعان: تمائم سليمة وهي في القرآن، وتمائم ممنوعة، لكن الذي يتردد الله أعلم من المنع من التمائم. بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كما سيأتي إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا إطلاق يشمل جميع الرقى ويشمل جميع التمائم ويشمل التولة. ثم استثنى الحديث الرقى الشرعية التي تكون بالقرآن والسنة ولا يشمل، أما التمائم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على سنة فبقيت على النصر على العموم عموم المنع. هذا هو الصحيح إن شاء الله عز وجل. في هذا الحديث المروي في الصحيحين المصنف رحمه الله قد يقول في الصحيح ويكون المراد الجنس جنس الصحيحين، يمكن أن يكون مرادها الحديث الصحيح يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتارة المراد في الصحيح ويكون المراد أحدهما. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فأرسل عليه الصلاة والسلام رسول بن زيد رضي الله عنه ينادي لا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة ومتر أو قلادة لا من هو أنها قوله قلادة ومتر أو الراوي صار عنده نوع تردد، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقين في رقبة بعير قلادة لا قلادة يعني مطلقا سواء كانت من متر أو من غيره، أو قال لا يقرن في رقبة بعيد قلادة من وتر تحديدا إلا قطعت. كان من شأن أهل الجنة أنهم يخلون الوتر الذي يكون في القوس وقد رموا به كثيرا اصطادوا به وقاتلوا به، إذا خلوا لقى صار لهم فيه نوع اعتقاد، فكان من شأنهم أنهم يقلدون به الدواب ويرون أن فيه نفعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن هذا نوع تعليق نوع تمييز، فنهى عليه الصلاة والسلام عن هذا وهو يشمل جميع التمائم. والناس قد يقول لها ابتداع التمائم ظروف وأشكال وألوان، فمنهم من قد يضع خيطا ويعلق، منهم من قد يعلق حتى نعلم بزعم أنها تدفع عنه، من قد يعلق فرقا، أيا كان القصد أيا كان هذا الشيء ما دام القصد موجودا هو اعتقاد الدفع أو الرفع للبلاء فإن ذلك مما يمنع منه وهو داخل في التمائم المحرمة، ولهذا يجب أن تزال ولا يجوز أن يتظاهر بها. ولهذا جاء عن سعيد كما سيأتي أن قطع الشخص اعتقد وقتها لأنه شرك تظاهر، فلا يجوز أن يمكن هذه السيارات أو السفهاء الذين يحملون هذه التمائم ويعلمونها، لا يجوز أن يمكن بها وأن يكتسب عليهم وألا يمكنها أن تقطع وألا تترك لأنهم يتظاهرون بها في الأمر الشركي الذي فيه هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله ينادي نداء عاما حتى يبلغ الخبر الجميع لا يبقى لنا في رقبته بعيد قلادة أو قلادة قوتين إلا الحكمها إلا قتلت يجب أن تقطع، وهذا مسائل الشرك يجب أن يبال وليس لأحد أن يظهر وإذا أظهر الواجب أن يزال، إذا أمن أن يكون في إزالته ضرر نشأت، لكن لو كانت إزالة هذه التمييز سيترتب عليها سفك الدماء وقتل الناس بعضهم بعضا فالأمر مستدل ليس أمر الإنسان إلا أن يجهر بلسانه فقط يدعوهم الى الله عز وجل بفضل، اما اذا امكن قبضه بحال قوه السنه وظهورها فلا يستشار لسانه ولا يقال تاذن لنا بانك لان المنكر لا يؤثر لكم اصحابه بل تقطعوا مطلقا لكن يخشى يترتب على قطعك بهذه التميمه التي قد تشرط قلب هذا الرجل بها يخشى ان يترتب عليه سفك بذلك قد يكون هذا المتهور يرى انها هي التي بها يشفى او بها كذا او بها كذا، ثم لما راها قطعها ظن انك قد سببت له مصيبه ثالثه قد يترتب عليه قتل. في مثل هذه الاحوال فليس للانسان الا ان يلتزم الالتزام باللسان ويرفع الى الجهات التي تتابع بحيث يكون لها احتساب سواء كانت شرطا او كانت هيئات او غيرها لتزيد هذا. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والفتوله شرك.
هذا الحديث نعم رواه أحمد وابن هذا الحديث هو الذي كنا نبيه عموما لأن طبعا أن جميع الرقى وجميع التمائم والتولى حكمها الشرك، لكن هم الرقى استثنيناها تقدم بالشروط السابقة أن تكون بالقرآن والسنة الأدبار الطيبة وأن تكون ب وأن لا تتضمن أي ألفاظ غير واضحة، أي لفظ غير واضح مباشرة يفسده في هذا، وأن يعتقد جميع الماضي والماضي أن الشباب بيد الله لا بهذا الرقية بعلم، هذه مسألة. أما التمائم فبقيت على الأصل حتى يأتينا حديث يخرجها من هذا الوقت، فإن الرقى قد أخرجت من هذا الوقت، أما التمائم فلن تخرج، فالأصل أن تبقى على النهي وعلى عموم المنهي. أما التولى فهو ضرب مضروب السحر، يزعمون أن المرأة إذا فعلته حببت زوجها فيها ويسمونها بالتولى، ولا شك أن المنع باعتباره نوع من أنواع الشرك المؤكد لأن السحر شرك وضوء، فبقيت التمائم وبقيت التولى على المنع. نعم.
عن عبد الله ركين مرفوعا من تعلم شيئا اوحي اليه رواه احمد الترمذي.
في حديث ابن ركين رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من تعلم شيئا اوحي اليه. ذكر البخاري ان ابن ركين هذا ما ترك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع منه عليه الصلاه والسلام. وعلى فرض صحه الحديث فان الحديث ورد من طرق اخرى فان الحديث هذا فيه أن الإنسان إذا علم قلبه بشيء معين فإنه يوكل إلى ما علمه نسأل الله أن يرزقنا التعلق به عز وجل، لأن من تعلق بالله وكل إلى الله، ومن تعلق بضيعته وبتجارته وبحوله وبقوته وبفلان من الناس وكل إليه، فإذا وكل إليه وكل إلى ضيعته وحوله. ولهذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى بأمر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل عليه، قال نزه الله عز وجل نبيه عن أن يتوكل على أحد سواه، قال لأننا سيدنا إما متوكل على سلطان أو متوكل على ضيعته وماله أو متوكل على أحد من الناس، ثم قال وكل يوشك أن ينقطع، السلطان لا يبقى لك إذا توكلت عليه، وضيعتك زراعتك يمكن أن تتلف، توكلك على فلان من الناس قد يموت، وتوكلك على حولك وقوتك ينتهي الحول والقوه ويموت. قال فبرأ الله نبيه ان يتوكل على احد سيده، لان الله هو الحي الذي لا يموت عز وجل. فالتوكل على الله من تعلق على الله عز وجل، تعلق قلبه بالله عز وجل، فان الله يكرم اليه ونعم الحال ونعم المصير نسال الله كريم. لان الله تعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه اي يكفي. فمن علق قلبه بشيء من الاشياء الى الله، ولهذا تجد بعض الناس انه تعلم شديد جدا بالطريق وقلبه مسلط ولا يدري ان هذا الطريق يصيبه المرض الذي اصابه فيموت الطبيب ويشفي المريض باذن الله عز وجل، فان الطبيب ليس عنده الا السبب، اما شفاءه عند الله تبارك وتعالى، فهذا الشفاء عند الله. وفي الرقية تشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، فالطبيب عنده العلاج وعنده السبب، السبب الذي يسعى من خلاله إلى العلاج، وقد يجني العلاج وقد لا يجني، أما الشفاء لا يستطيع أن يكون بيد أحد إلا الله عز وجل، الشفاء بيده وحده لا شريك له، ولهذا في حديث الرقية تشفي أنت الشافي، الله عز وجل هو الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يبالي وسبب. لبعض الأفراد يشفى أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، فالشفاء بيد الله عز وجل، والأطباء بأيديهم فقط، بأيديهم فقط العلاج، ولهذا من آيات الله عز وجل في البينة التي تحيي قلوب الناس أن الطبيب يدخل في المستشفى وعنده عدد من المرضى، يشخص حالة هذا المريض بنفس المواصفات التي شخص بها المريض الآخر، ويصل بهذا نسبه ويتابعهم معه وقد ينام في غرفة المحل، فيتحسن هذا حتى يخرج من المستشفى، وتسوء صحة هذا حتى يموت، فليس لأحد أن يقول للطبيب لماذا مات ابننا وشوفي داخل الشمس؟ يقول أنا ما في يدي إلا هذا العلاج، هو الذي في يدي. أما أن يجدي العلاج ويدفع العلاج فهذا ليس إلا لجبار السماوات سبحانه وتعالى. ولهذا من هذا الله يموت الأطباء في التخصص الذي يمكن، فتجدهم يعالجون مثلا في الباطن فيموت الطبيب بعد أن عالج قلوب المرض، يموت بمرض في باطنه حتى تشفى القلوب وتعلم أن الشفاء إنما هو بيد الله عز وجل. ولهذا إذا تعلم أطباء به تبارك وتعالى هانت الدنيا وهانها، وبقدر ما تنصرف إلى غيره تبارك وتعالى بقدر ما يصيبها من الضعف والخوف والتعبد بغيره تعالى. فإذا تعلم العبد بالله تبارك وتعالى كان من أقوى الناس، وكلما قل تعلمه به تعالى جاء عنده الضعف حتى يكون ضعفه بفضل توكله. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الاولاد من العلم، لكن اذا كان يعلق من القران رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخلاف. اذا كان المعلق من القران، يعني كان يعلم الانسان ايه الكرسي يكتبها ويضعها في عمر الطفل الصغير، لأن الطفل الصغير لا يقرأ هذا الكتاب. فمن أهل العلم من جوز هذا كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يفعل هذا، ومنهم من منع ابن مسعود رضي الله عنه، والله إن شاء الله الصواب المنع من هذا الاعتبارات. أولا لعموم النهي وعدم دليل على سماع التمائم التي من القرآن. والأمر الثاني هو واقع أن تعليق التمائم على هذا الحال بالصبي قد يدخل بها إلى مواضع فضائحة، وقد يعبث هو بالصغير التميمة هذه، وقد يسيل عليها الرعاب، وهكذا إذا وضعوا على الخير وعلى الإبل فالخير قد تتمرر، والإبل قد تتمرر في مواضعها في التراب وفي زيتها، مما يعد هذه الآيات العظيمة إلى الإنتهاء. فالأصل هو المنع، الأصل هو المنع، وأقوى أدلة المنع عموم الحديث السابق الذي لا يسد منه كمسؤول شيء من التمائم كمسؤولية الله. نعم.
وبقى هي التي تسمى العدائن، فخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
من العين والحمى. الحمى رخص النبي عليه الصلاه والسلام، الحمى كما تقدم سميت ورخص بها النبي عليه الصلاه والسلام من العين والحمى. هي من أجل ما تنفع به منها إلى الله ونفع بها في العلم. لو سئل الإنسان بأمر الله عز وجل عاما وعاما فإن من أحسن ما تعالج به العلم الرقية. وهكذا الحمى سب ذوات السنة من العقائد ونحوها الرقية بإذن الله عز وجل تنفع بها، كما في حديث أبي سعيد لما قرأ على رجل الفاتحة سبع مرات قال قام كأنما نشط من عقائد. والصحيح أن من الناس والرقى، أما التمائم فإذا كانت من القرآن فهي كما قلنا من أهل الخلق والصحيح منها، أما إذا كانت من التمائم الشركية أو مما لا يعرف ما الذي نزل فيها فلا إشكال عند الجميع أن هذه التمائم من الجاهلية.
ولا شيء يصنعونه يزعمون أنه يكبر المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
الأرض من هو السحر يزعمون أنه إذا وضع صارت المرأة تحب زوجها بعد أن كانت مصيدة عنه، وكذلك العكس على هيئة السحر. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه مع التمائم الشركية ومع الرقى الشركية أيضا، باعتبار أن ذلك كله باب واحد من الشرك، باعتبار أن ذلك كله راجع إلى الشرك، سواء في باب الرقى الشركية أو باب التمائم الشركية أو باب التمائم.
روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، لعل الحياة ستكون بك، فاخبر الناس ان من عقد يده او تقلد وترا او استنجى برجيع او داء برجيع دابه او عرض فان محمدا كريم منه.
هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى وفيه البيهقي رحمه الله وفيه ضعف. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبو رفاعة، لعل الحياة ستموت منك، فأخبر الناس من باب البيان لله أن من عقد لحية وعقد اللحية ذكر به معنى. المعنى الأول ما كان يفعله أناس يتشبهون بالعهد من عقد لحاهم في الحرب، والثاني أنهم يعالجونها بأن تؤخذ الشعرة وتجر جرا شديدا ثم تمت فتتجعد تعود تصرف في الليل، يعني لا يقصها قصا لكن ياخذ الشعره فيجرها جرا شديدا، اذا جرت الشعره حتى كادت ان تنقطع ثم اطلقت فانها تعود متجعده فتصرف اللحيه بها، فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترن او اهله الشات، تقلد وترن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثل هذه التمائم ونهى وامر عليه الصلاه والسلام بنزع ذلك الابل كما في اول الحديث، او استنجى برجيع دابه في الاعراب فان محمدا بريء منه. رجيع الدابه او العرب اذا قرب الانسان حاجته من البول او الغائط ثم وجد عرما فلا يجوز له ان يستنجي رجلا بل يستنجي بالاحجار، فاذا استنجى او استنبر برجيع دابه او لعرب فقد اخطا وقد أذن، لأن العرم جعله الله عز وجل زادا للمؤمنين من الجن إذا سمي على الذبح عليها، فإذا استجى به أولا وأفسد، وهكذا رجيع الدم، رجيع الدم لا يضر وإنما يستجى يستجمر بالنافع بالأحجار أو لو كانت البرية مثل الأخشاب أو لو كانت الموضع لا مانع فيه الرجل بمناديل ظاهرة ظريفة لكن تستنجي برجيع الدابة أو العظم هذا لا يعرف.
نعم. عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: من قطعت همة بلسان كان تعدي رقبته، رواه وكيع.
لأن هذا الإنسان قد أسرته هذه التميمة وتعلق قلبه بها ووقع في الشرك، فإذا جاء هذا الإنسان وقطعها له من الأجر كأجل من أعتق رقبته، أخرجها من الملك وأخرجها من العبودية والبيع والشراء، فهذا الرجل قد قطع قد أخذ أجرا مثل أجر من أعتق رقبته، ومثل هذا لا شك أنه لا يقول سعيد رحمه الله تعالى من تلقاء نفسه، وإنما يقول من باب ما ورد فيه شيء منه، لكن يظل سعيد رحمه الله تعالى من التابعين
ويقول الله أعلم حكم الموسى. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. كثيرا ما يقول كانوا يقرؤون، كانوا يأمروننا، والمقصود به التمائم لابن مسعود رضي الله عنه. يعبرون عنهم ويريدون يعبرون عنهم العموم ويريدونهم الخصوص. كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار يقسم تلاميذ المسلم رضي الله عنه، وهنا يقول كانوا يقرؤون التمائم من القران وغيره، كما كان يرى شيخهم ابن مسعود رضي الله عنه هو الصحيح انهم يكرهونها في كراهه الحرمه، ولكن هذا مراد كثيرا ما تطلق كلمه البراءه عند السلف المراد منها المنع والحرمه، كما قال تعالى: لا تكره الشرك ولا جمله من عموم المال، قال كل ذلك لا يسيبه عند ربك فاتركوها. فكراهه من كراهه المنع والتحريم. يسال اخ عما يوضع على السيارات من عبارات ما شاء الله تبارك الله، هل يعد من التمائم وهل يجب ان نزعم اذا كانت كذلك؟ من الناس من يضع على سبيل التمييز اي كانه يعلم ذكرا في نظره من الانكار كما يعلم من ايه الكرسي او غيرها، ومنهم من لا يعلقها ما يجعله على سبيل التعليق لكن يزعمها على سبيل التكليف، يعني كانه يقول: اذكر الله لما رايت هذه السياره ورايت هذا الشيء الحسن، اذكر ربك تبارك وتعالى. وهنا ياتي كلام المعلقات بغير قصد التمام. هل يوضع في المجالس مثلا آيات من القرآن كآية الكرسي ونحوها وأفعال من الاسم لا لقصد التمام ولكن لقصد التمام القرآن ويبقى ينبغي التنزه عنه، لأنه في كثير من الأحيان يكون تحت هذه المجالس من اللغط ومن الكلام الذي لا ينبغي ما يعارض ما تدل عليه الآية، مثل أن يضع الإنسان آية قوله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، ثم يجلس مع ضيوفه يسخر من المسلمين ويغتابهم ويقولون ما لا ينبغي أن يقال من الكلام، ولا يتوقعهم اتقوا الله حق تقاته، هذا لا يليق ولا ينبغي، كأن هذا الشخص وضع آية وخالف مضمونها تماما وابتعد عن القرآن. الأصل أن هذا ليس بشعارات السلف رضي الله عنهم ولا من قرائنهم، فينبغي التنزه عنه مثل سيتوكل العين لا يردها مثل هذا، يردها بإذن الله بالنهار ولزوم التوكل على الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.